بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب البناء في السفر. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب البناء في السفر. وتقدم أن معنى البناء بنى بزوجته، أي دخل بها. وتقدم بيان النقد في مسألة بنى بها، وأن بعضهم يقول بنى عليها، ونبه الحافظ على أن قد جاء من كلام عائشة: بنى بي، وحسبك بكلام عائشة، من حيث أنه متأصل في العربية فلا إشكال، وأن معنى بنى بها أي دخل بها. وقوله البناء في السفر أي الدخول بأهله في السفر، أن يتزوجه مسافر، وقد تزوج ميمونة وهو مسافر في عمرة القضاء، وقد أحل هو حلال، وكان ذلك في السفر عمرة. نعم. وهكذا صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي سيد بن النضير، وكانت تحت بعض أقاربها، ف كانت لها رؤيا وقصت تلك الرؤيا على زوجها فلطمها، وقالت: أترجين أن يكون يعني زوجك محمد أو نحو ذلك؟ فمعلومة قصتها، أراد الله أن تكون أم المؤمنين، وصفية من الصفي أي مما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قائد الجيش وأمير المؤمنين يكون له شيء من الغنيمة، رأس الغنيمة يسمى الصفي. كانوا يظنون أنها تكون أمة، قالوا: فإن حجبها فهي زوجة أم المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة، حجبها ولم يحجبها. فعرفوا أنه تزوجها. وفي ترجمتها قصتها أوسع من ذلك. وفي البخاري: باب اتخاذ السراري ومن اعتق جاريته ثم تزوجها. وساق في الحديث في الباب عني هذا الحديث رقم 5085: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام يبني عليه أو يبنى عليه بصفية بنت حيي. قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن، كانت وليمته. وقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أي زوجة، أو ما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، اتخذها زوجة، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطع لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، أي عرفوا أنها أمها، أنها زوجة، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساقا الإمام مسلم رحمه الله باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها في النكاح، 3482 رقم العام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، هذا أنس رضي الله عنه، وركب أبو طلحة وأنا رديفه، رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس أخذ نبي الله وانحصر الإزار، ذكر ما قرأناه ما قد مر إلى قوله وأصبناها عنوة وجمع السبي، جمع السبي النساء، فإن المقاتلة تقتل ويعني غير المقاتلة سبي كالنساء والأطفال في حال الغزو، أو المقاتلة يؤسرون لكن النساء ما تقتل تصير سبيا للمسلمين. فجاء دحية قال يا رسول الله أعطيني جارية من السبي، أي من سبي سبايا خيبر من اليهود، قال اذهب فخذ جارية. أخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير، ما تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. قال فجاء بها، فلما نظر إليها قال خذ جارية من السبي غيرها، أي كلهن. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطي سواء أعطى هذه أو هذه. قال واعتقها، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قد صارت ملكا له بالسبي، وتزوجها وجعل عتقها صداقها معنى ذلك، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا، وهذا يدل على فضيلة حفظ النعمة وأنه يبسط تحت الطعام النطع البسط حتى إذا حصل شيء طاح سقط عليه يؤكل. فجعل الرجل يجيء بالأقط، وفيه التعاون على الوليمة، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، الأقط لبن المجفف والسمن معروف والتمر معروف، هذا معه يأتي بالتمر قليل تمر، وهذا يعني بشيء من السمن مما قد ادخره في سفره، وهذا بحيس، أقصد ما هذا بأقط، فحاسه حيسا. هذه وليمته على صفية عبارة عن تمر وزبد ولبن مجفف ونحو ذلك، وليمة يسيرة. وجعل الرجل يجيء بالتمر، قال فحال، وكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى أنها وقعت في سهم دحية، اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أرؤس من دحية، لما صارت في سهمه ما أعطاه عطية بل جاءت من سهمه في الغنيمة، فأبدله النبي صلى الله عليه وسلم 7 أرؤس. قال احتمل المراد بقوله وقعت في سهمه أي حصلت بالإذن من أخذ في أخذه، ما هم جرد الغنيمة وإنما أعطاه إياها، وأعطاه بدلها 7 إماء تطيبا لقلبه، لا على أنه عبارة عن شراء منه ببيع، ذاك باع وذاك اشترى، لا، وعلى هذا اتفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل، نفله إياها كما ينفله سيفا، ينفله في هذه الأزمنة، يرى أن من كان له جهد أكبر أعطاه بندقا، أعطاه كذا لمزيد أتعابه. فعلى قول من يقول التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه، وعلى قول من يقول التنفيل من خمس الخمس يكون هذا التنفيل من خمس الخمس بعد أن ميز. طيب، بقي الآن ما المناسبة من هذا الباب مع ما الفقه فيه في إرادة والتلاعن بين الباب والحديث؟ المناسبة أشار إليها الحافظ، قالوا فيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر، فقد أقام عندها ثلاثا وهو مسافر، بنى بها ثلاثا بالمدينة بخيبر، والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية لأنها ثيب، ولو كانت بكرا لبنى بها سبعا ومعه أم سليم ما قسم لها، أقصد لا أم سليم ما أقصد ما معها زوجته، أم سليم هي أم زوجة أبي طلحة. طيب ما كما أعطى ما أعطى نساءه في المدينة قسما لها لأن هذا حق لها، فالذي لها الثلاثة للثيب أو السبعة للبكر مختص بها لا قسمة للأخريات معها. هذا هو الشاهد. الشاهد الذي يليه أن الزواج في السفر قد يكون فيه شيء من السفر فيه شيء من الأتعاب والإرهاق، وليس فيه شيء من التأهيل للمرأة والإعداد، ويجوز الزواج في السفر ولو على ضائق شيء من قلة الإعداد، لا يلزم أن يكون الزواج بإعداد في أعلى المراتب، وهذه مسألة فقهية تستفاد أيضا لأن السفر جهد وثقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قطعة من العذاب، فهو على الرجل على المرأة تعب، ما فيه كبير تجهيز وكبير راحة نفسه كبير، فدل على جواز الزواج ولو بقلة في المال وفي العطاء وفي أو أقصد الفائدة الثالثة أن البناء في السفر على مقدوره، فالبناء في الحضر في بيوت والبناء في السفر مثلا في خيمة، فيدل على أن الإنسان يسكن زوجته مما سكن، اسكنوهن من حيث سكنتم موجدكم، وعلى أن الزواج على حسب اليسر، وهذا يدخل تحت البناء في السفر، هذا منها من فوائده فوائد هذا التبويب وما تحته. الفائدة الرابعة من هذا الباب وما تحته أنه قد يكون البناء في الحضر له أهلية وليمة وإعداد ودعوة أكثر، والسفر ما يسر الله، مثلا سافر في طريقه إلى مكة تزوج فغداهم في مطعم، ولا غداهم مثلا مما عنده وعند رفقته، هذا معه خبز وهذا معه قليل من الجبن والحلاوة، هذا معه يعني قشطة، وهذا جمعها وتركها وليمة، ولو ما تيسر صارت وليمة، والتعاون على الوليمة مشروع، هذا فيه التعاون على الوليمة، وأن الناس يتعاونون على إقامة الوليمة للمعسر سواء كان كبير القوم أو دون ذلك. الفائدة التي تليها أن الوليمة لازمة سفرا وحضرا مع القدرة، وأنه لا ينبغي تأخيرها يعني مع القدرة عن بعد الدخول، وبعد الدخول تكون الوليمة في صبيحة اليوم الثاني، فما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة، بل عجلها بعد البناء في اليوم الذي يليه. وهذا أيضا من فوائد البناء في السفر تحت هذا الباب وما تحته، فإن الوليمة ينبغي أن تكون عاجلة لأنها عبارة عن نعمة حصلت، مكافأة هذه النعمة أو شكر هذه النعمة هذه الوليمة ونحوها، الوليمة من شكر النعمة، الوليمة شكران للنعمة، وصدقة تعتبر من ضمن يعني التطوعات، بل هي واجبة، وفعل الخير على تحدث بنعمة الله. هذا فيما يتعلق بهذا الباب، لأنه قد يكون يعني يبدر إلى الذهن ما الفائدة من البناء في السفر، رجل زوج سافر زوج في الطريق، ما الذي إشكال؟ الإشكال أن هذا الباب تحته عدة فوائد، أنه يجوز في السفر كذا ويجوز في السفر كذا، ومنه شار إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر ولا تتقيد بمن لهم رأى غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر ما له أي امرأة غيرها، أعطاها ثلاث فقط أقام عندها ثم رجع، لكن لو طال عمد الرحلة ما بقي إلا عندها، وفي بقائه عندها يحتاج أن يحسب من أيامها إذا رجعت بعد الثلاث عند الأخريات السفر، لأنه ما أقرع بينها وبين الأخريات. أما بالقرعة فلا قسمة بين من حاز السفر معه بالقرعة. ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض والاهتمام بوليمة العرس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقي بنى بهذا مما عجل لكم هذه، ما قال الله سبحانه عجل لكم هذه وكفى عادكم الله مغانم كثيرا تأخذ فعجل لكم هذه، أكرم الله نبيه والمؤمنين بمغانم بعد الحديبية التي حصل لهم فيها من الضيق والشدة وصدوا من جانب بيت الله عز وجل، قال وعدكم الله مغانم تأخذونها فعجل لكم هذه. خيبر حصل لهم فيها مغانم، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية وأخلف الله عليهم بخير، عواقب الصبر حميدة. وأيضا ما هي كل المغانم، عجل لكم هذه أي بقي لكم مغانم كثيرة غير هذه وعدكم الله إياها. فيه تعجيل جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض. جيد. وفيه الاهتمام بوليمة العرس، اهتمام بها والتعجيل بها إذا قدر عليها. وفيه إقامة سنة النكاح بإعلانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح بتلك الوليمة، وعلم الناس أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبان عند جميع من معه. هذا هو القصد، أن يستبين الباب ويفهم. من سيجيب عن هذا؟ طيب عندك يا ثابت وبعدك أيمن. البناء في السفر، قد يقول قائل ما الإشكال، ما فائدة هذا الباب، ما الفقه منه، ما الفقه منه أن يبوب الإمام البخاري البناء في السفر، أي الدخول بزوجته بعروسته فهو مسافر. نعم لا التي أشار إليها أول الفائدة الأهم، يعني أنه يجوز. نعم يا أيمن، يعني ذلك سفرا أو حضرا ما لها إلا 3 أيام الثيب، والبكر لها 7 أيام، فقد أعطاها 3 الأيام وبنى بها ثم رجع إلى نسائه بعد ذلك. وقلنا لو استمر مثلا في سفره معها وبقيت معه في سفره أكثر من 3 أيام وهي ثيب، كان ذلك محسوبا من أيامه إذا رجع إلى نسائه. هذه الفائدة التي أشار إليها. وأيضا لا تتقيد من له امرأة أو غيرها، فكان مسافر ما عنده نساء، ومع ذلك ما أعطاها إلا 3 أيام، ولو زاد لقسم لنسائه معها. وأضفنا إلى ذلك عديد من الفوائد المتعلقة بهذا البناء في السفر، والتعجيل بالوليمة، تعجيل بالوليمة. فمن انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع بمسافة ليلة، فإنهم أتوا من المدينة إلى خيبر في ليلة واحدة، ما أصبحوا، أصبح الصباح إلا وهم في سرية واحدة، ما أصبحوا لهم في خيبر 100 وقليل 120 150 نحو ذلك كيلو قطعوها، لكن في الطريق استراح وتزوج وأولم ورجع، أخذ 3 أيام ورجع. ومن ذلك أيضا أن الزواج على حسب الحال، فإذا كان صاحب خيمة مع الخيمة، وإذا كان صاحب يعني بيت في بيته. إلى هنا بارك الله فيكم.